بسم الله الرحمن الرحيم.
وحين يفشل الزوج بيبدأ يضطرب، بيبدأ يضطرب ويخاف.
نرجو الانتباه.
واجب الشباب، نصيحتنا للشباب في مثل هذه الأحوال، انه يأخذ المعلومات الجنسية الصحيحة من مصادر علمية، مش من أقرناء.
الضعف الجنسي،
الضعف الجنسي في أوسط البرود الجنسي عند المرأة،
هل
يكون الزوج مسؤول عن برود زوجته الجنسي؟
هل
تكون الزوجة مسؤولة عن ضعف زوجها الجنسي؟ حذر للشباب، تجربة قبل الزواج دي تعمل شر مستطير.
ما نحذر يا دكتور؟
تحذير من العقل، أمراض السهلان، الزهد، الخضم الأكبر اللي هو الإيدز، إن انزلاقه في هذا الأمر له مردود في منتهى الخطورة.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
ميراث الأبناء،
لأن أول الطفل ما ينظر إلى العلاقة بين أبيه وبينه، من علاقة المواد، الكلمات السليمة، بالتالي ينشأ سوء.
فيروسات اجتماعية،
يعني بيكون البيت في سيطرة كبيرة للأم، يبدأ الطفل ينشأ على اعتبار أن الأم دايما أو البنت اللي حتصير، أحيانا يبقى الأب متصرف. في حين الإسلام ما دعناش لكده
بصراحة.
يكون الخطأ يعني الحقيقة كبير جدا من جانب الزوجة، هنا تنقل المشاكل طول النهار شؤون المنزل ومع الأولاد في الفراش
بصراحة،
أو حين تحمل زوجها بالتزامات مالية مما يجعل الزوج يكره نفسه ويكره زوجته. ويكون الخطأ الأكبر من ناحية الزوج، هنا يعتبر الزوجة مجرد متاع.
ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
كبسولة إنعاش.
على الزوجة الحصيفة إنها دائما تغير من لمسات الجمال فيها، تغير من الأماكن، تغير من مظهرها، من شكلها.
بصراحة
أساس دوام الجنس في الزواج استمرار تفاهم الزوجين، المحبة والتعاون والتسامح.
خطر المنشطات،
مشكلتها إنها بتأخذ كل وقود العضلات، كل الدم تدفعه إلى أسفل، وبعد كده الرجل يقوم وهو مهدود لسبب لأنه استنفذ كل قواه العضلية بهذه البرشام.
خطر لا.
مع استمرار أغذية تأثيرها يضعف، لأن المراكز النشطة اللي بيشغلها الدواء ابتدت تتسكر أو تقف.
أعشاب طبية
والتي خلقها الله، جعل فيها تركيبات موجودة، جعل فيها إتاحات حيوية يسموها بايو أفيلابيليتي.
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون.
إذن أنت تأخذ ما صنعه الخالق، ما أوجده الخالق سبحانه وتعالى
نحو فحولة أفضل.
هنتكلم عن أعشاب ووصفات للقوة، أكله يؤثر في السيستم، يزود من FSH الغدة النخامية اللي هو بيزيد من رغبة الرجل، ده بيعيد الرغبة حتى بعد اليأس.
أنوثة متجددة.
إحنا الحقيقة عمالين نتكلم في الرجل وسيبنا المرأة لها حاجتين مهمين جدا.
يسر الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم
بصراحة
جدا مشاكل كثيرة وحلول أكثر مع سعادة الأستاذ الدكتور عبد الباسط محمد السيد.
نحن قصدنا بهذا الإصدار أن احنا نزيد الدفء ونخلي الدفء يبقى موجود بين الأسر وبالتالي تستقيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا تغيض ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، سبحانه ما أعظم شأنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين، صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وبعد، موضوع هذا الإصدار هو الضعف الجنسي، ولكي نعالج هذا الموضوع إن شاء الله سوف نتكلم في الضعف الجنسي وأسبابه ومسبباته، ثم نعطي بعض النصائح إن شاء الله لهذا الأمر، ثم بعد ذلك نتكلم عن التركيبات العشبية التي تؤدي إلى القوة الجنسية. إن الضعف الجنسي أو ما يسمى بالعنة بيعني في معناه العام عدم قدرة الرجل على الجماع، أي أنه لا يستطيع أن ينجح في ابتداء العملية الجنسية أو في استمرارها أو في إنهائها. والحقيقة بتطلعنا حقيقة غريبة ومدهشة، إن ما يقرب من 99% من مسببات العجز الجنسي عند الرجل هي مسببات نفسية أو مسببات عاطفية، أي أنها ليست عضوية، والخوف دايما بيأتي في مقدمة هذه المسببات إن لم يكن هو المسبب الأساسي على الإطلاق. يعني كثير من الرجال يصارعون مشاعر متضادة نحو الجنس اللطيف، يعني نحو المرأة التي تبدو كالأم، بيتخيلوها إن هي شيء طاهر شيء مقدس، أما فتاة المرحة تمثل في نظرهم إن ده خطر وخطيئة. ولذلك نورد في بادئ الأمر أن هناك زوجان ذهبوا إلى مكتب استشارة الأزواج في أوروبا، وكان الزوج لا يقرب زوجته كثيرا، يعني أحيانا تمر 6 أشهر دون شيء، وعندما تحاول الزوجة استثارة مشاعره الجنسية كان يفزع ويحاول الهرب منها ويقفز من الفراش، وبالتالي تمر الشهور والشهور وكان يعيش مع زوجته كأخ وأخته. وقد حكى أنه وهو صغير كان أبوه يحذره من النساء، وأنه لا يجب أن يثق بأي امرأة، وبأن المعاشرة الجنسية تعتصر قوى الرجل وتستنزف قواه، وأن هو يجب أن هو يحتاط من هذا الأمر. وأيضا من السخرية أن بعض النساء أيضا يحملن في عقولهن يعني حاجات خرافية، ودايما يحذروا الأولاد منها، وأن النساء أو البنات خطر عليهم. ولذلك نورد بعض التجارب اللي موجودة عشان نوضح أو نثبت بالأمثلة إن ما قلناه إن العجز الجنسي كله يرجع إلى الخوف، إما من معلومات خاطئة عند الشباب أو من البيئة اللي عاش فيها اللي حضرته بدون وعي من هذه الأمور. فكان هناك رجل أعزب في 39 من عمره يخطب امرأة، ولكنه كان يعني يسيب الخطوبة دي لفترة طويلة ولا يتم الزواج أو لا يحدد له موعدا، فكانت الخطبة بتفسخ، وهكذا يعيد الأمر مرة ومرات ولكنه لا يتم الزواج. وبعد عدة سنوات خطب واحدة هو كان بيحبها، لكنه أن يخشى أن يمر بمراحل العذاب اللي هو دائما الخوف والقلق والوسواس بيعتصره، ولذلك يخاف من إتمام الزواج. ومن الجانب الآخر إن هناك حقيقة إن هذا الخوف كان يرجع إلى أمه، سبب كانت أمه كانت دائما تبثه الخوف والفزع من بنات جنسها وهو في طفولته وهو في سنين المراهقة أيضا وفي شبابه، ملأت نفسه بالمخاوف من أنانية النساء وأخلاقهم الغير مأمونة. وكان إذا تزوج شاب أو فتاة من المعارف اللي حواليهم من معارفهم يرى أمه وقد ارتسمت على شفتيها ابتسامة العليم الذي يدرك كل شيء، وهمست قائلة له إن هذه الفتاة قد أوقعت هذا الفتى في شباكها، وإذا وقع الطلاق أوحت إليه بأن الزوجة هي السبب، وإذا رأت سيدة صليطة اللسان نوعا ما قالت إنها متسلطة تسحب زوجها من أنفه وإن هي قادرة. ويعني تقول له دايما شوف النساء إما واحدة توقع الفتى في أحبالها وإما إنها يتم الطلاق فتقول له شوف هي اللي كانت السبب، أو لما تلقى واحدة صليت اللسان تقول له شوف دي صليت اللسان وزوجها ساكت، يعني هي اللي بتحكم وبترسم. ولذلك خلاص بقى يعني الأمور ارتسمت في ذهنه، ونحن نعلم أنه من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء حوسب عليه. والحقيقة لما كان يسأل أمه يا أمي أنت عرفت إزاي أن دي كذا وأن الفتاة دي كذا، كانت ترد عليه وتقول له أنا امرأة وأنا خبيرة بأسلوب النساء. وهو يعني رغم كبره ورغم كده ما كانش يعي أن أمه مريضة وأن هي هذا المرض هو اللي بيخليها تخوفه وتحطه في هذه الأمور. الواقع نحن نتكلم في هذه الأمور لسبب، لأن النكاح من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. ولما جي واحد وقال له أنا أصوم لا أفطر، ولما جي واحد وقال له أنا أعتزل النساء، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا
تزوجوا توالدوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد الأسرة المسلمة التي يعمها الدفء. يعني الحقيقة الدفء نحن الأسر المسلمة دائما أهل الغرب ينظروا إلى الأسرة المسلمة على أنها أسرة يملأها الدفء. هم عندهم التجربة قبل الزواج، والتجربة قبل الزواج دي بتعمل شر مستطير، لأن الشباب هناك بيلعب مع اللاعبين وخلاص الأمور كلها مباحة. وإذا كانت هناك تجربة قبل الزواج فبتبقى فيه المقارنات. إنما الإسلام لما الإنسان يعف نفسه في شبابه وفي المراهقة أيضا يعف نفسه، فبنجد في هذه الحالة إنه عندما يتزوج بنت لم تلعب أيضا مع اللاعبين، يبقى ما يتم بينهما هو اللذة الكاملة، لأنه ليست في العقول أي نوع من أنواع المقارنات. وهو ده اللي وضح في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إليه فتى وليه فرحان، قال له سأتزوج يا رسول الله، قال بكر أم سيب؟ قال سيب يا رسول الله، قال ألا بكر تلاعبك وتلاعبها؟ طبعا ده كان سيدنا جابر، وبعدين يعني قال له ألا بكر تلاعبك وتلاعبها، احنا لينا تعليق في كلمة ألا بكر تلاعبك وتلاعبها، يعني بمعنى أنه شاب مسرور زي ما بنقول أنه لم يلعب مع اللاعبين وكان حافظا لنفسه، وهي حتزوج بنت بكر لم تلعب مع اللاعبين بنت أسر، وبالتالي ما يتم بينهما هو اللذة الكاملة، ومن هنا تستقيم حياة الأسرة. طبعا سيدنا جابر في الحديث قال له يا رسول الله لي يعني إخوة من أبي، ويعني لو تزوجت بكرة حيكونوا في سنها فمش تقدر تربيهم، فأذن له أن يتزوج السيد. إذن الإسلام يحرص كل الحرص على أن تتم هذه العلاقة بصورة سوية. ولذلك كثير جدا من الناس قالوا يعني أن المسلمين يعني عاملين كبت في الموضوع ده، وأنهم لا يتكلموا في هذه الأمور مع فتياهم، وأن لابد أن احنا نترك للبنت أنها تجرب وما إلى ذلك. ولذلك رب العزة قال
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
لكن احنا إن شاء الله مش هنميل وبين أيدينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ورب العزة سبحانه وتعالى يريد للأسرة ويريد للأمة المسلمة أن تنشئ الشباب القوي الصالحون القادرون على عمارة الأرض. المسلم القوي، هذا المسلم القوي لن يأتي إلا من أسرة سوية. ومن هنا نقول، هل تكون الزوجة مسؤولة عن ضعف زوجها الجنسي؟ الحقيقة السؤال ده سؤال مهم، لأن دور الزوجة في مثل هذه الحالات اللي هي مثل زوجها في أول بداية حياته في شيء من الخوف أو في شيء من الاضطراب، الدور المرأة هنا بيبقى دور مهم جدا، فيجب أنها تزيد من ثقة زوجها بنفسه وتمنحه الحب بلا حدود، وعليها الصبر وعدم إظهار الاستياء من جانبها، لأني لو أظهرت الاستياء في زوج عنده شيء من الاضطراب أو شيء من الخوف، يبقى في هذه الحالة هتزيد من الأمور وتتعمق المشكلة. لذلك إن الزوجة اللي بتعرف الظروف الحقيقية المحيطة بما يعانيه زوجها أو يقاسي منه، ده يمكن هو اللي وضعه في تقرير كبير جدا الدكتور كوبر من دائرة الأمراض النفسية في جامعة إدنبرغ بإسكتلندا. والرجل ده قام بفحص 149 رجل يشكون من الضعف الجنسي، ووجد ان الخوف هو الاساس في هذا الضعف، يعني ده يمثل السبب الرئيسي في هذا الضعف، ان هؤلاء الرجال كانوا يعني يشعروا ان هم عاجزين عن القيام بالعمل الجنسي على افضل وجه وعلى اتمامه بالصورة السليمة. كذلك فإن على المرأة أن تدرك وأن تتقبل الواقع بأن زوجها قد لا يكون عاجزا كل الوقت أو في كل الظروف، ومما يدعو إلى الدهشة أنه متى أدركت المرأة هذه الحقيقة، فإن العجز الجنسي الذي يشكو منه الرجل غالبا ما يختفي ويعود الرجل إلى نشاطه وحيويته. ولقد تعلمت بعض النساء نتيجة لتقليد المجتمعات اللي بيعيشوا فيها أو ظروف التربية بأنهم ما يقوموش بأي دور نشيط في ممارسة الجنس، وقد دلت الدراسات الحديثة على أن أفضل علاقة جنسية بين الزوجين هي التي تتركز على نشاط متبادل. فغالبا البنت العربية بتعتقد ان كون انها تبادل زوجها النشاط المتبادل او الاشتراك المتبادل، هي بترى ان هي لو اشتركت في هذا الامر يبقى معنى ذلك هتصاب، او يمكن بتخاف ان هو يرميها ان هي انسانة مش متربية، في حين ان احنا زي ما اسلفنا دي شيء طبيعي ربنا خلقه طبيعي وفسيولوجي موجود فينا، زي ما موجود فينا جهاز هضمي وجهاز دوري وجهاز عصبي، موجود الجهاز التناسلي، يعني معنى ذلك نقدر نقول الجنس زي النوم. فكما أن الرجل بحاجة إلى الشعور بالاسترخاء اللي يؤدي به اللي هو أنه يخلد إلى النوم ويصل من مرحلة السنة إلى مرحلة النعاس إلى مرحلة الرقاد إلى مرحلة السبات في النوم، فقد كان أحد الأزواج من الشباب والذي لم يمضي على زواجه بضعة أسابيع كان يشكو من زوجته لم تعد تبدي له أي اهتمام جنسي، مما أدى إلى فقدانه الرغبة ويعني ضعف نشاطه الجنسي. الزوجة كانت بتقول أنها لم تفقد اهتمامها بحياة زوجها الجنسية، بل أنها كانت تعتقد بأن الفتيات المتربيات الصالحات لا يظهرن لذتهن في الجنس، يعني ما يجبش انها تظهر، يجب انها تكتم كل شيء. هي نفسها بتقول وعندما نصحت من الطبيبة انها لابد انها تغير من سلوكها، ابتدى نشاط سلوكها يتحسن وابتدت العلاقة اللي بينهم تعود، وابتدى ان كل منهما يسعى الى الاخر. يعني اذن يجب ان يكون هناك شعور متبادل بين الزوج والزوجة بان الوصول الى درجة الكمال بمقاييس البشر في ممارسة الجنس ليست طبعا مسألة حتمية وواجبة باستمرار، لان قد يحدث اخفاق في مرة من المرات، قد تكون في مرة من المرات عظيمة وكاملة وأدت إلى الإشباع عند الطرفين، وقد يكون في بعض المرات يعني نص الإشباع، شيء تم عارض. فالمفروض السعي إلى الكمال المستمر في ممارسة الجنس أو نشاطه باستمرار هو ده قد يقود في أغلب الأحيان إلى خيبة الأمل المريرة. طيب هل يمكن اعتبار الجنس استعداد نفسي؟ طبعا الإنسان بيتقلب في عمره من المراحل المختلفة من الطفولة إلى المراهقة إلى الشباب إلى الكبر، وهو في كل مرحلة من هذه المراحل بيتأثر بعوامل عديدة بتؤثر على الغريزة الجنسية. وإحنا الحقيقة قررنا وقلنا قبل كده أن حوالي 99% من أسباب الضعف الجنسي هي نفسية في أصلها وليست عضوية. الحقيقة الرجل دايما يعلق أهمية كبرى على نشاطه الجنسي لأنه بيعتبر أن ده مقياس الرجولة ومقياس الفحولة، وبيعتبره البعض مبالغة أنه مسألة تمس الكرامة في الصميم. ومن هنا قد تأتي المبالغة المفرطة لأي فترة ضعف جنسي عارض قد تمر سريعة، وكأنها مثلا نوبة صداع الإنسان في حياته بتنتبه نوبة صداع نزلة برد. هذه المبالغة الحقيقة بتؤدي إن لو مرت فترة بهذه الأمور، إنما لو الإنسان اعتبر إن هذه الفترة اللي بتمر من الضعف الجنسي يعني بتعتبر الإنسان نزلات برد، بتعتبر الإنسان صداع وعكة، هو هيعتبر إن هذه المرحلة مرحلة وعكة ويكبر دماغه، لو كبر دماغه الأمور تنتهي تماما ويعود إلى نشاطه. الحقيقة عايزين نشوف المراحل المختلفة وتأثيرها في الضعف الجنسي. مرحلة الطفولة، يعني الإنسان لما يروح يتزوج فتاة لابد أن يفهم أن هذه الفتاة هتجيب له زي أخوها أو زي أختها، وفي الوقت نفسه لابد أن يشوف أمها الأم، لأن الأم اللي هي ربت والأم اللي هي احتضنت، فإذا كانت الأم سوية يبقى لازم الفتاة تكون سوية، وده أمر اعتنى به الإسلام. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا، لأن الظروف البيئية هي اللي بتؤثر تأثير كبير جدا على الطفولة وبالتالي ما يتبعها. فالطفل يعني ممكن ينشأ في بيت بيعتبر الجنس فيه شيء قذر واسم في حد ذاته. طيب لا، هو يعني اسم لو تم في الحرام، انما لو تم في الحلال ما هوش اسم. وبالتالي عندما يكبر الطفل والبيت ما خلوش يميز بين هذا وذاك، لان الحقيقه الواقع الاسلامي هل علموا اولادكم الصلاه بسبب واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لما الطفل يبتدي من 7 سنوات يتفرق بينه وبين أخته في النوم، هيبدأ بعد ما يصل إلى مرحلة المراهقة يبتدي يفهم ليه فصل بينه وبين أخته، ودي أول درس غير معلن من الأسرة للابن والبنت، يعني غير معلن لكنه واقع عملي وتطبيق عملي. الحقيقة بعض البيوت فيها تقاليد مطوية في الأعماق دون وعي ودون علم كده، ان الام دايما ما بتحاولش تبقى تفهم او توري الاطفال ان العلاقه بينها وبين زوجها علاقه حميمه، لان اول الطفل ما ينظر الى العلاقه بين ابيه وبين امه، من علاقه الموده من علاقه الكلمات السليمه، بالتالي ينشا سويا. الحقيقة برضو أحيانا يكون البيت فيه سيطرة كبيرة للأم، يبدأ الطفل ينشأ على اعتبار أن الأم دايما أو البنت اللي هتسيطر، فهي يرتسم في ذهنه صغير انه لو تزوج هيبقى البنت اللي هتسيطر وهتكون زي امه. والحقيقة دي الامور بتبقى قاسية، واحيانا يبقى الاب متسلط، في حين الاسلام ما دعناش لكده. يعني ما قدر الله لك من انها تكون من نسائك، يبقى افهم ان دي اصبحت جزء من نفسك.
ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
ويكفي ان نقول ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. وبالتالي مهم جدا في مرحلة الطفولة، يعني خلي بالنا ان مرحلة الطفولة دي مرحلة خطيرة جدا، الطفل يعي فيها كل شيء ابتداء من الفطام، لاني لعبه سبع وربه سبع وصاحبه سبع، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الملعبة، وكما كان يفعل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. وكان أول ما يدخل البيت يركبهم على ظهره ويقول سر بنا يا جمل، فيقول نعم الجمل جملكما ونعم الراكبان أنتما. عشان كده مهم جدا أن الأسرة السوية، أن الأب ما بيزعقش بيته حتى ولو كان هموم الحياة بره، أول ما يدخل بيته خلاص دع العمل في العمل، أول ما تدخل بيتك اهتم وابتدي ارسم على وشك الابتسامة، تقابل الأطفال بالابتسامة، تقابل الأم بالابتسامة، تحتوي الأمور، تبدأ في هذه الجنة تعملها جنة، تعمل فيها المودة، تعمل فيها الرحمة. كل ده مهم جدا في تنشئة الطفل، التنشئة السليمة اللي تخليه بعد كده ينظر إلى العلاقة بينه وبين المزمع أنها تكون زوجته في المستقبل هتكون عايزة تبقى زي أمه. ولذلك كثير جدا من الشباب يقول لك أنا نفسي أتزوج واحدة في أخلاق أمي، ونفسي أكون زي أبويا في معاملة أمي. هو ده اللي احنا نبغيه من الأسرة المسلمة عشان نصل إلى ما يسمى بالدفء الاجتماعي. فلذلك أي أب، أنا عايز أعمل إيه؟ أنا كأب عايز إيه؟ عايز ابني يبقى سعيد، ولذلك لابد أن أنشئه بالتنشئة السليمة. وده اللي ورد أن سيدنا رسول الله كان ألطف الناس بأهله، كان هشام بش في بيته يعني يلاعب يضاحك، هذا هو الأمر اللي احنا نبغيه عشان الطفل يرى، فعندما يرى هذا يرتسم في ذهنه. واحنا قلنا الارتسام الطفل الفترة الأولى دي فترة مهمة جدا. في مرحلة المراهقة دائما بقى، ودي المشكلة اللي ابتدت تبقى موجودة بعد الانفتاح اللي موجود وبعد الفضائيات وبعد العالم ما بقي قرية واحدة، هنجد ان بتبدأ مشكلة خطيرة جدا، وهي ممارسة العادة السرية او الاستمناء. والحقيقة دي بيبقى لها تأثير رهيب جدا، لأن بتدمر الجهاز العصبي وبتضعف من قوى الإنسان، والحقيقة لها مضار كبيرة جدا. يعني هذه المضار أكبر من النفع فيها، وكثير جدا من اللي بيأدوها بيشعروا بعدها بالذنب، لكن هي المهم مادام فيها ضرر يبقى نبتعد عنها. وبيكون رد الفعل على الجهاز التناسلي اللي بيمارس هذا الاستمناء أو ما نسميه بالعادة السرية شيء من الآلام، بتبقى آلام موجودة في الخصيتين، وشيء من اعتصار للبروستاتا وهو صغير، وده بيخلي بعد شوية لما يكبر بقى فيه ضعف في الانتصاب وفي انكماش في العضو. يعني عديد من الأمور الحقيقة يجب أن احنا نتجنبها في شبابنا. ولذلك صلى الله عليه وسلم عندما قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء يعني حماية وستر. ولذلك الحقيقة يعني يجب أن الأب يعيش حياته اللي احنا بنقول إيه، يعني لعبه سبع وربه سبع. في التربية دي يجب الأب يكون قريب من ابنه. احنا مش عايزين نفتح المغاليق، يعني إذا كان شيء مغلق ودايما الأب إزاي يعني يقدر يصرح ابنه يقول له أنت بتفعل كذا وما تفعلش كذا. قد يكون الأب لما بيسأل السؤال ده هو بيدل ابنه أو بيحطه على الطريق أن الإنسان بيحب يجرب، والإنسان بطبيعته في فضول، فحب الفضول يخليه يجرب. لا، احنا مش عايزين نفتح المغاليق دي، لكن على الأب أنه يلاحظ بشيء من الملاحظة كده، إذا كان الولد يعني بيخش الحمام يغيب كثير، إذا كان يبتدئ بفي ضعف ووهن رغم أنه بيأكل، يبقى يفهم الأمر ده، فيبدأ في هذه الحالة يفتح المغاليق عشان يبقى فيه ناصح أمين له، لأن ده ابني وأنا أريد أن يكون أحسن الناس. الحقيقة كل الدراسات قالت الأضرار بتاعة العادة السرية الحقيقة أنها إجهاد عضلي وإجهاد عصبي وذهني، والخوف أن الشاب يقعد ينغمس فيها، وانغماسه فيها بعد كده بعد ما يتزوج يجد أن هي يعني أحسن من الزواج، وأن هو حتى بعد ما يتزوج يستمر في ممارستها، وبالتالي في هذه الحالة سوف يؤدي إلى تعب كبير جدا في جهازه العصبي. ولذلك من المهم بمكان أن الشاب لا يدخل في هذه الأمور، لأنه إذا كان هيبقى عنده خوف من الزواج ودي هتبقى بالنسبة له سهلة، فهيلجأ إلى السهل ويسيبه من المجهول. والحقيقة دايما الخوف بيبقى خوف من المجهول زي ما احنا هنعرف بعد شوية. الأمر ده اللي أدى العادة السرية من الشباب وتزوج بيجد أنه في الزواج مش ارتواء له من الناحية الجنسية زي ما كان في ارتواء من العادة السرية، لسبب لأني الأمر هنا هل هو لسه في تجربته البدائية وابتدى يعني يجد فيها شيء من الحرج أو شيء من الخوف، ده اللي بيخليه يقول دي أحسن من دي. فهو لو ما عملهاش في الأول يبقى في هذه الحالة هنبقى إحنا يبقى مستعد، تبقى الفحولة بتاعته فحولة سليمة. ولذلك هو ده اللي خلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا جابر قال له ألا بكر تلاعبك وتلاعبها، يعني هو لم يلعب مع اللاعبين، لم يفعل هذا، هي لم تفعل هذا، فما يتم بينهما هو اللذة العظيمة بدون ما توجد أي نوع من أنواع المقارنة. لما نروح لمرحلة الشباب بعد مرحلة المراهقة، إذا مرحلة المراهقة كل اللي بيعتريها المسألة دي، لو بعدنا عنها يبقى إذا مرينا بمرحلة المراهقة مرور سليم. وعلى الشاب في هذه الحالة والأب في هذه الحالة أنه يعني يحرص أن ابنه يبقى في التنشئة الدينية، ولذلك علموا أولادكم الصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، يبقى دايما يخش صليت، طيب تعالى صلي، طب تعالى كذا أنت طاهر، يعني إذن السؤال هنا ممكن يبقى سؤال غير مباشر، والملاحظة المستمرة من الأبوين للشاب في هذه وشغل وقفته لازم نشغله. ويا حبذا إذا كان الأب بيروح عند أصدقائه وكذا يصطحب الشاب في حالة المراهقة، يبقى بالتالي إن شاء الله نقيه من هذا، وربنا يقينا ويقي شبابنا إن شاء الله ويصلح شباب المسلمين. في مرحلة الشباب الحقيقة إحنا علينا أن إحنا ننبه هنا، قد تنزلق قدم بعض الشباب إلى ممارسة الجنس، وغالبا ما يكون ذلك تحت تأثير رفقاء السوء، وبالتالي هي دي النقطة اللي بنحذر منها. يعني احنا كما حذرنا من مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة نحذر الشباب، والحقيقة بيفقد الجنس رونقه في هذه الحالة، وبيصبح يعني في ذهنه انها سلعة تباع وتشترى، وليست العاطفة الرقيقة والرغبة المتبادلة هي الأساس. بالإضافة إلى أن الأمر الحقيقة دلوقتي بتحذير من العدوى لمرض السيلان الزهري، بالإضافة إلى الحاجة الخضم الأكبر اللي هو الإيدز. يعني الحقيقة الشباب العربي بتاعنا ربنا إن شاء الله يعصمه تماما، ويفهم أن انزلاقه في هذا الأمر له مردود في منتهى الخطورة مستقبلا، والمردود اللي في منتهى الخطورة مستقبلا ده هو ده اللي هيدخله في مرحلة أنه ما يعيش حياة سوية مع زوجته بعد ذلك، لأنه غصبا عنه حيشعر بقى ان هو غير قادر، وحيشعر ان ده بيع وشراء، وحيشعر ان هي زي ما انا قلت مش عاطفة رقيقة ورغبة متبادلة. اللي ما مارسوش الجنس قبل الجواز، وده الحمد لله يعني بتبقى ربنا سبحانه وتعالى حفظهم، بيبقى في شيء من الخوف الأسباب، لأنه بيستقي المعلومات من أقرنائه وما إلى ذلك. عليه يفهم أن العملية عملية بسيطة جدا، ما هيش عملية صعبة، وأن الأمور بتأتي تدريجيا، ما هيش بتأتي مرة واحدة، والأمور التدريجية أن ربنا سبحانه وتعالى بيسهل. وزي ما كانوا بيقولوا أن دي مسألة يعني عملية الأعمى بيؤديها، يعني الأعمى ربنا سبحانه وتعالى رغم ان هو لا يرى انما بيؤدي هذه العملية الجنسية، وقد يكون احسن من المبصرين في تأديتها. الخوف هنا بيبقى خوف من المجهول. الحقيقة الخوف ده بيزول لما تكون البنت راحت يعني خلاص راحت بيت زوجها، وفهم ان ده حلالها، وهو فهم ان دي حلاله، وبالتالي تبدأ المرحلة ان هو يعني يفهم ان الامور ما هياش يعني يلا نمارس الجنس، لا، في ملاعبة. لأن على الشاب أنه يفهم القادم على الزواج أن الشاب بتثيره يمكن الملابس الضيقة اللي موجودة اللي بتلبسها المرأة، فالإثارة عند الرجل تأتي من النظر، أما الإثارة عند المرأة فإنها تأتي من الملامسة، لأن الرجل الإثارة بتاعته أسرع شوية من المرأة، لأنه يعني يصار من الإيه من النظرة. ولذلك يعني القرآن حذرنا من النظرة وغض الأبصار، يعني من غض بصره مخافة لله وجد حلاوة الإيمان في قلبه. وعشان كده بقى الأمور هنا الحقيقة الخوف من المجهول ده يجب أنه يفهم أن الأمور بسيطة جدا، وأن الأمور بساطتها بساطة الطبيعة نفسها، وأن الممارسة شيء فطري كما يأكل الإنسان. يعني هو لما جه يأكل كان بيخاف من الأكل؟ لا، ما كانش بيخاف من الأكل. يبقى إذن العملية عملية فطرية. لما يجي يتنفس بيخاف من التنفس؟ يجب أنه يفهم أن العملية عملية عضوية فطرية، ما فيهاش تعقيد وما فيهاش خوف. في هذه الحالة إن شاء الله هيكون النجاح، إذا كانت العلاقة إن شاء الله علاقة سوية. طيب، عايزين نتكلم بعد كده عن الضعف الجنسي بعد الزواج. الحقيقة الجهل وعدم معرفة الجنس وطرقه دائما يؤدي إلى الفشل في الممارسة الأولى، وحين يفشل الزوج بيبدأ يضطرب ويخاف فيحاول مرة ومرات، وقد يصيب وقد يخطئ. اللي بيصيب أهو خلاص يبقى الحل بان بالنسبة له، اللي بيخطئ بتبدأ المشاكل، وتبدأ المشاكل تزداد، وخاصة من ناحية أهل الزوجة اللي بيريدوا أنهم يطمئنوا على مستقبل ابنتهم، مما يؤثر أكثر على نفسية الزوج المسكين ويضعف من أداه أكثر وأكثر، فيكره العملية الجنسية. وهو عايز بقى يعني يتحدى نفسه ويقوم بها عشان يرضي الآخرين، دون أن يشعر أن في أداء العملية الجنسية المفروض أنها تبقى فيها عاطفة ويبقى فيها شوق. والعملية دي كفيلة جدا أنها تؤثر على قدرته على الانتصاب، ويصبح الخوف بقى أمر واقعي كده. واجب الشباب ونصيحتنا للشباب في مثل هذه الأحوال أنه يأخذ المعلومات الجنسية الصحيحة من مصادر علمية، مش من أقرنائه، لكن مصادر علمية. ممكن يلجأ لطبيب أمراض جلدية وتناسلية، في هذه الحالة يستطيع أنه يدل الدلالة الصحيحة، يستطيع أن يطمئنه، يدخل الطمأنينة على نفسه. وبدأ أدخلت الطمأنينة على نفسه وأخذ الأمور بأمور عفوية وفطرية، إن شاء الله حيزول هذا الاضطراب. يعني كثير جدا من الشباب اللي هو لم يلعبوا مع اللاعبين بيبقى فيه خوف من تمزيق غشاء البقرة للبنت. الحقيقة أو يعني هو مش عارف مكانه فين والكلام ده. ولذلك أنا يعني دائما بنصح أن الزوج القادم على الزواج وخاصة إذا كان من الذين أنعم الله عليهم ولم يلعب مع اللاعبين، أنه ما فيش مانع وما فيش حرج في أنه يذهب إلى طبيب أمراض تناسلية عشان يستطيع أنه يقعد يحدثه ويكلمه ويديله النصائح السليمة، النصائح اللي ما فيهاش يعني شيء من الخطأ. الضعف الجنسي في أوسط العمر، الحقيقة دايما، ودي المشكلة الأزلية اللي موجودة، إن الزوجين كلاهما بيشعر من فتور الرغبة وضعف الممارسة الجنسية مع الوقت. السبب يعني يكون هو استمرار تكرار العملية الجنسية تحت نفس الظروف وفي نفس المكان، فالحقيقة بتفقد العملية الجنسية كثير من الرونق بتاعها، فتصبح عملية روتينية أو عملية ميكانيكية ما فيهاش دفء وما فيهاش عاطفة. ويساعد على كده انشغال الزوجة بمنزلها عن نفسها، انشغالها بأطفالها، وانشغال الزوج بعمله ومشاكل عمله وأصدقائه، فيصبحوا كأنهم عايشين شخصين غريبين، مجرد البيت للنوم والأكل فقط، ويعيش كل واحد فيهم بفكره المنفصل عن الآخر وفي عالمه المستقل عن الآخر، رغم أنهما جسدين في فراش واحد. والجنس الحقيقة يجب أن احنا نعرف هو التعبير الصحيح الكامل للحب المتبادل، فإذا ضعف الحب ضعف الجنس، ويكون الخطأ الأكبر من ناحية الزوج حين يعتبر الزوجة مجرد متاع يباشر معها الجنس من أجل متعة، وذلك حين يريد، ويصرف النظر عن استعدادها وتقبلها، ويكون الخطأ يعني الحقيقة كبير جدا من جانب الزوجة حين تنقل مشاكل طول النهار اللي صدفتها في شؤون المنزل ومع الأولاد في الفراش، أو حين تحمل زوجها وتحرجه بالتزامات مالية مما يجعل الزوج يكره نفسه ويكره زوجته. فأساس دوام الجنس في الزواج هو استمرار تفاهم الزوجين والمحبة والتعاون والتسامح والتراضي بدل من النقاش والعراق والغضب. وعشان كده بقى تكرار الأمور دايما يدعو إلى الملل في نفس الإنسان، وعلى الزوجة الحصيفة إنها دائما تهيئ لزوجها تغير من الأماكن، تغير من وضعها، تغير من لمسات الجمال فيها، تغير من مظهرها، من شكلها، تأخذ زينتها الكاملة لزوجها، تتزين له. الأمور دي كلها من الدفء الأسري واللي بيحض عليها الإسلام تماما. الواقع أن الإنسان له قدرة جنسية وفي مخزون معين، والإنسان المخزون ده لو استعمله الاستعمال السليم ممكن يكفيه لحد سن 90 سنة، لأن إحنا بنرى أن مرحلة الشيخوخة بتبدأ مش زي الناس ما بيقولوا، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول عمر أمتي بين 60 و70، ومنهم من يرد إلى أرذل العمر، يبقى الشيخوخة بين 60 و70 القدرة الجنسية موجودة، بعد 70 موجودة، اللي أصرف في شبابه بيعاني ده في شيخوخة. ولذلك الضعف الجنسي في خريف العمر، الحقيقة في خريف العمر دايما الرجل بيبقى عنده حساسية من ناحية الجنس، لما يتقدم العمر ويشيب الشعر ويتجعد الوجه، ويصبح بقى بالنسبة له خاصة الرجل ان الجنس هو مقياس الصحة ومقياس القوة ومقياس الفحولة. الرجل العاقل يتقبل بعض الضعف، لأنه مش ممكن يقارن نفسه في خريف العمر بالشباب مثلا، دي نتيجة طبيعية لكبر السن. ولكن كثير جدا من الرجال يعني بيرفض أنه يحرم تماما من الجنس، وله كل العذر في هذا، لأنه المفروض لا يحرم نفسه يعني إذا كانت في مرحلة الشباب بتتم يوميا، من الممكن في مرحلة خريف العمر تتم مرة في الأسبوع. الجنس فعلا بيضعف مع السن، وهذه سنة الحياة، ولكنه لا يفقد. وبالطبع إن هذا الضعف والفطور بيوجد أيضا مش عنده هو، بيوجد لدي الزوجة، والمفروض إن هذا يعوض بالحب، يعوض بالحنان، يعني بتناسي العمر. على فكرة الإنسان لو فكر إنه كبر يكبر أكثر. وعايز أقول حاجة مهمة جدا، إن الإنسان ما يحجزش إلا لما يبطل يمشي. يعني مزاولة الرياضة مهمة جدا، وأخذ المواد المضادة للأكسدة، إن الأكسدة عبارة عن هدم، والهدم عبارة عن هرم، يعني زي الجذر الأصفر مهم جدا، زي الخص، الكلام ده كله، الخضرات الخضراء والجذر مهم جدا لأسباب، لأنه يقاوم تأكسد الخلايا، يعني يقاوم الهرم. في الوقت نفسه المشي، لأن المشي الإنسان ما يعجزش إلا لما يبطل يمشي. ولذلك رب العزة قال:
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
لكن المشكلة أن بعض الناس، وخاصة الحياة الموجودة في العالم العربي كثير جدا هذه الظاهرة، أنه يتناسى عمره ويحاول من جديد أن يمارس الجنس كما كان يفعله أيام زواجه الأول وهو ما زال شاب في العشرينات، وده يشعره ان هو عنده ضعف، ويبدأ يعاند الطبيعة، والامور تكبر في ذهنه، ويبدأ الى المركبات الكيميائية، والكلام ده له مردود، يعني الحقيقة مش سليم، وله مردود في الصحة العامة، وله مردود في العصر. الحقيقة احنا بنقول ان الدفء الاجتماعي والحياة الأسرية والحب المتبادل يعوض كل هذا، ولما يعوض كل هذا حاجه هذا الدفء هو اللي بيديله القدره على تاديه الجنس. وهو يفهم، لازم يفهم ان يعني زي ما هو كان بيطلع السلم زمان هو شاب بسرعه جدا، دلوقتي بيطلعوا بتؤدة. في الاول كان يستطيع ان هو يعمل كذا ويعمل كذا ويجري ويعمل، دلوقتي هل هو بيجري زي ما كان بيجري زمان؟ طيب ما هي دي سنه الحياه، أن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من ضعف، وبعد الضعف قوة اللي هي مرحلة الشباب والفتوة، وبعد هذه القوة ضعف وشيبة. والرجل العاقل هو الذي يقبل هذه الأمور عن رضا واقتناع، وإذا قبلها عن رضا واقتناع الأمور ما بتستفحلش عنده وما بيزيدش أثرها، وتمر هذه الفترة مرور كويس جدا. الحقيقة يعني مهم جدا في هذا الأمر نحن نتكلم البرود الجنسي عند المرأة. يعني هل برضو السؤال هنا لابد أن احنا نقوله، هل يكون الزوج مسؤول عن برود زوجته الجنسي؟ قد يبدو السؤال غريب لكثير من الرجال، إلا أن معظم النساء المصابات بالبرود الجنسي الحقيقة والواقع لا ذنب لهن في ذلك، بل يعود السبب إلى أزواج غير مهيئين لممارسة الحب والجنس. كيف؟ البرود الجنسي عند المرأة هو عدم تجاوبها مع الرجل وعدم إحساسها بلذة الجماع. والبرود عند المرأة قد يكون له أسباب عضوية، يعني ودي حاجات قليلة جدا، إن هي مثلا ضيق فتحة المهبل، يعني حاجات زي كده هو، إنما معظمها يرجع إلى عوامل نفسية. يعني وقد ترجع برضو الأسباب العضوية بتسبب برود جنسي، مثلا مثل الختان اللي هو فيه جور، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع ما ظهر فقط، لأن البذر مهم جدا بيبقى موجود عند المرأة جزء منه ما ظهر، لو ما ظهرش خلاص. الحقيقة ممكن يكون ضيق المهبل أو قصور القناة بتاعته مما يجعل الجماع غير ممكن أو مؤلم، وده بيخلي المرأة تصاب بالبرود الجنسي رغم الرغبة الجنسية المشتعلة والشهوة الطبيعية. هنا بنتطلب إن احنا لازم نوديها إلى طبيبة عشان تشيل هذه الأعراض اللي هي أعراض عضوية. أما الأعراض النفسية الحقيقة ودي تمثل الأغلبية العظمى اللي هي البرود الجنسي لدي المرأة نتيجة عوامل نفسية لا شعورية في أصولها، ودي عادة بتكون برضو نتيجة التربية، التربية الجنسية الخاطئة، مما يجعل الفتاة لا شعوريا بتنظر إلى الجسم نظرة اشمئزاز ونظرة احتقار على اعتبار إنها رزيلة، ويترسب هذا الإحساس لا شعوريا في ذهنها ويظل يلازمها حتى بعد الزواج، ويظل العقل الباطن يطاردها بالمخاوف اللاشعورية دي ويطارد شعورها بالذنب دايما حتى يسبب في النهاية البرود الجنسي الذي هو تعبير عن الرفض اللاشعوري للجنس. إذن الأمور الجنسية عند المرأة ترجع إلى سببين حية رئيسيين، الشعور بالذنب والخوف من أن يسبب لها الجماع ألم، ده في الأول يعني في شعور بالذنب أو شعور بالخوف أن الجماع يسبب ألم أو فض غشاء البكرة يسبب ألم. لا، المبادلة في الحب بين الزوجين في أول ليلة وزي ما احنا قلنا المداعبة وكثرة المداعبة واللمس هيخلي في إفرازات بتنزل، هذه الإفرازات هيخلي فض غشاء البكرة ما يتمش بألم ولا حاجة، وهذه الطبيعة اللي ربنا عملها. ولذلك ده اللي بتسمعه الفتاة دايما يبان فترة المراهقة من بعض البنات أو بعض اللي حواليها، وبالتالي بيترسب هذا الأمر فيها ويؤثر عليها. وفي جانب تاني إنها بتكره الرجالة ويضاعف ده كراهيتها لزوجها بصفة عامة بعد كده. يعني مما يدعم هذه الكراهية أيضا انعدام العاطفة بين الزوجين، وخاصة إذا كان الزوج يعني فظ لا يحتويها، لا يأخذها في حضنه، لا يقدم لنفسه، ما يكثرش من المداعبة، الصراحة، الكلام بين الزوجين أنهم يتجاذبوا أطراف الحديث، يكلمها تكلمه، كل هذه الأمور مهمة جدا. هنا يكون البرود الجنسي بقى هو الرفض اللاشعوري للجنس من الفتاة انتقاما أو كراهية للزوج، إنما لو فعل كده وهو الزوج اللي عليه يقوم بهذا. وبالتالي نعود إلى السؤال، هل يكون الرجل سببا لبرود المرأة الجنسي؟ الحقيقة احنا قلنا فعلا ان الامور او البرود الجنسي للمرأة في معظمه تتعلق اسبابه بالرجل، يعني يكون انه يهمل زوجته، يهمل المداعبة التمهيدية، ودايما اهمال المداعبة التمهيدية يؤدي الى برود المرأة الجنسي وعدم تجاوب، وذلك ده بيرجع الى جهل الزوج بفن الحب الجسدي ونقص ثقافته الجنسية وعدم إدراكه أن المرأة أبطأ من الرجل في استثارتها الجنسية، وأن الرجل أسرع في الاستثارة الجنسية، وتأتي عند الرجل كما قلنا بمجرد النظر، يكفيه النظر أنه يرى المرأة في زي مثير حتى يتهيج، بينما ذلك ليس هو الحال في المرأة اللي بتحتاج إلى مداعبات ومقدمات طويلة في مخدع الزوجية وأن يطيل وقت المداعبة ما استطاع. فكثير من الرجال يمضون ساعات طويلة في مشاهدات مباراة كرة القدم، في الجلوس على المقاهي، في الجلوس مع الأصدقاء، ويجي كده يلا هو أي شيء كان بسرعة أي وقت عشان إيه يؤدي العملية الجنسية، وعايز بسرعة جدا لأسباب لأنه جاي متعب من الخارج. لذلك من ناحية أخرى برضو اللي بيسبب هذا البرود الجنسي عند المرأة ان بعض الازواج بيصر على لقاء زوجاته في اوقات غريبه وغير مناسبه، وما ينتبهش للاختبار او اختيار اللحظه المناسبه، وده يخلي الزوجه غير مستعده نفسيا وبتديله نفسها اهو يعني ارضاء له، لكنها غير مستعده نفسيا، وده يؤدي الى الضعف الجنسي. ولذلك شكت مرة إحدى الزوجات من أن زوجها يوقظها في النوم في بعض الأحيان ليباشر الناحية الجنسية، وقالت إنها ما مش عايزة تغضبه فبتطيعه وبتسلم نفسها، لكن يتم هذا الأمر بدون عاطفة. عشان كده الزوج يجب يفهم إن عدم اختيار اللحظة المناسبة للقاء الزوجة، وإذا ما تكرر هذا بيورث الإحساس بالبرود الجنسي عند الزوجة. نقطة أخرى هامة بينزلق إليها كثير من الرجال دون وعي منهم، إن كثير بيهملوا الناحية النفسية للزوجة، يعني تلقى عمال يلقي عليها اللوم وإن هي ما بتعملش كذا وإن هي، يعني المفروض إنه لو عايز يناقشها في أمر من الأمور يقول لها بشيء من المودة والرحمة، يعني أنا بحبك تبقي متجهزة لي، بحبك تبقي يعني إشعال الأمور في نفسها، يعني أنت ليه ما بتتهيئي لي كويس، أنت ليه لما بخش من بره في الخارج ما بلاقيش يعني لابسة ومنتظراني، ويعني إذن في هذه الحالة المصارحة في هذه الأمور مهمة جدا. فإنما مش اللوم، لأن اللوم بيخلي الإنسان يجنح إلى الدفاع عن نفسه ويجنح إلى العند. لعل من الغريب أن بعض الأزواج بيبدو خشونة وجفاف في معاملة الزوجة، ويصل إلى حد أن الزوجة بتخشى من إظهار رغبتها لزوجها لأنها تخاف من ردود الفعل، وبالتالي يبقى هنا الزوج هو المسؤول زي ما احنا قلنا عن هذا البرود. هذا يجب أن يعلم الزوج أن زوجته لكي تتحرر أمامه وتتصرف بطريقة عفوية زي ما هو بداخلها، يجب عليه أن هو يباشر الحب، يعني يخلي المودة. الزوج العاقل اللي هو يدخل هذا المفهوم في زوجته أن الأمور لما تتم بصورة عفوية، فهي إذا كانت بتخشى، أن كثير جدا من البنات يقول لك الله طب ما أنا لازم أكتم هذا الكلام لأنه إظهاره عيب، وهو يجي يشكي يقول لك ما بتظهرش حاجة. لا، هو الخطوة عليه هو اللي يقول لها ده لازم إن إحنا مع بعض، ولازم كل واحد فينا يظهر عفويته والأمور تتم بعفوية، فتبدأ هي تطمئن من هذه الناحية وتظهر العفوية. الحقيقة الرواسب والمفاهيم الخاطئة اللي موجودة في رؤوس بعض الزوجات برضو بترجع إلى البرود الجنسي، إن هي تربت في بيئة عيب إنها تظهر شعورها، عيب إنها تظهر أثناء اللقاء الجنسي مع زوجها، عيب إنها تظهر يعني استمتاعها، غير أنها تظهر إما بالحركة وإما بالكلام وإما بالأصوات، بترى أن ده عيب وأن أولاد الناس المتربين ما يعملوش هذا الكلام. الأمور دي لو تم فيها العيب يبقى هنخش في المشاكل، ولذلك هي عايزة العفوية، والعفوية لا تأتي إلا بالمصارحة والمناقشة بين الزوجين، المناقشة الصريحة والكلام الصريح والكلام اللي بتؤدى. عشان كده نقدر نقول ان الزوج لابد ان يشعر زوجته بانها محبوبة، انسانة محبوبة. واحد بيقعد شهرين ما يجيش عند زوجته نتيجة انشغاله، الزوجة ترى انها غير مطلوبة، بدل هي غير مطلوبة خلاص ويبدأ بقى الجفاء. انما الزوج لابد انه يشعر زوجته انها بالنسبة له مطلوبة، ويعني يتجنب انه لما مارس معها الجنس أصيب بالتعب وبالإرهاق. ولذلك دي يمكن أكبر عيب في البيت العربي اللي بيفقد الدفء في العلاقة الاجتماعية، إن الزوج بعد ما ينتهي أو الزوجة بعد ما تنتهي من العمل الجنسية كل واحد فيهم يقوم كده عشان يروح الحمام وكأنه أدى فعل غريب. ده المفروض إنه كل بعد ما نهى ينام في حضن التاني، يأخذ كل واحد فيهم في حضنه. هو ده المهم، عليه ان الزوج يطوق زوجته بذراعيه ويريح رأسها على كتفه في حب وحنان، عشان تفهم ان ده نتيجة ان هي ادت معه، وهي برضو لما في هذه الحالة هو يعمل كده هتبادله حبا بحب. انما بعض الازواج بمجرد ما ينتهي هذا الكلام يدي زوجته ظهره وانتهى الامر، مش احنا خدنا اللي احنا عايزينه. هو ده الامر الحقيقة اللي بيؤدي إلى خلل في العلاقة الجنسية بين الزوجين. الحقيقة اللي أنا عايز أقوله أن الإسلام اعتنى اعتناء كبير جدا بهذا الأمر، وإنشاء الأسرة المسلمة مهم جدا، ولذلك يعني أختم هذا الإصدار بنقطة. أني أنا كنت بناقش واحد يهودي في معهد ألبرت أينشتاين بنيويورك، وهو بيتكلم بيقول لي أنتوا قافلين على بناتكم، وبعدين الشباب بتاعكم لما بيجوا أوروبا بعضه بيلعب مع اللاعبين. قلت له لا، يعني اللي بيلعب مع اللاعبين ده إنسان مكبوت وإنسان مش متدين. وريته أمثلة من الشباب اللي كان موجود هناك بيدرس وهو عاصم نفسه رغم كل المغريات اللي حوله. وأنا سألته سؤال مهم جدا، قلت له هل سمعنا في التاريخ منذ أن بدأ للآن أن ربنا خلق بنت من غير غشاء بقرة؟ قال لي لا. قلت له إذن ليه ربنا خلقه بلا وظيفة كده، ولا عشان رب العزة سبحانه وتعالى عايز الأمور تسير سير حسن، وإن الزوجة دي تبقى للإنسان ده، وعدم اختلاط الأنساب في الإسلام اللي بيحض عليه؟ الأمر الثاني رجح تاني دلوقتي، وبي حاجة غريبة جدا لدرجة إنه في واحد بيسأل بيقول أنتوا الزوجة اللي بيموت زوجها المفروض دلوقتي أجهزة التصوير التلفزيوني، أجهزة السونار، الموجات الصوتية بتبين لنا إذا كانت حامل ولا غير حامل، فليه نخليها شهور العدة؟ ليه نخليها ثلاثة خروج؟ ما تتزوج يعني خلاص، بدأ محطينا الموجات أو الأشعة التلفزيونية وعملنا أشعة تلفزيونية وثبت من الأشعة التلفزيونية أن ما فيش حامل، وخلاص تتزوج تاني وما فيش عدة. الواقع أن هم اللي ردوا على هذا الكلام، وهم اللي ردوا على عدم التجربة قبل الزواج، برضو حدود التجربة قبل الزواج، لسبب مهم جدا، وهو أن وجدوا أن الرجل لما يتزوج امرأة وهو اللي بيفض غشاء البكارة وهو يبقى أول رجل له، السائل بتاعه أو المني بتاعه اللي بيصب في الأرحام ده المهبل، الأنثى بتكون بالنسبة للماء ده نوع من أنواع الأجسام اللي بتتوائم معه. فوجدوا هم بالبحوث العلمية أن خلاص توائمت مع الرجل ده، عشان نشيل التوائم مع هذا الماء وجدوا أن دورة الحيض الأولى بتشيل 37% من التوائم، من المطابقة بين ماء الرجل وماء المرأة اللي بيسموه هم البايو كومباتيبيليتي. قالوا ان هذا الموائمة اللي موجودة دورة الحيض الاولى ممكن تشيل 37%، دورة الحيض التانية بتشيل 87%، دورة الحيض التالتة بتشيل 99.9 دايرة. يبقى اذا الزوجة بعد كده تصبح مستعدة لاستقبال ماء جديد. اما اللي بتلعب مع اللاعبين والتجربة اللي عندهم قبل الزواج، ايه اللي بيحصل؟ ماء رجل على ماء رجل آخر على ماء رجل ثالث. يبقى أين هي الموائمة وأين هو الأمر؟ يبقى إذن سبحانك ربي حين شرعت لنا، وصلى الله على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.